الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس مدارستنا لكتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة لشيخ مشايخنا العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ونحن في مساء ليلة السبت 14 من شهر جمادى الأولى عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على السؤال 36، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السؤال 36، ما هو الإيمان؟ الجواب: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه.
نعم. ما هو الإيمان؟ هذا السؤال يحتمل أن يكون المقصود ما هو الإيمان يعني اصطلاحا، ويتبين لنا أن المراد ما هو الإيمان يعني في اصطلاح الشرع، يعني في اصطلاح أهل الدين، يعني في اصطلاح أهل الإسلام. الإيمان في عرف النبي عليه الصلاة والسلام، في عرف الصحابة، في عرف التابعين، هو قول وعمل. وهذا القول يشمل قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان، ولذلك فسره الشيخ بقوله قول القلب واللسان. قول القلب هو أن الإنسان يتحدث مع نفسه، وإذا به يسمع همسات النفس وهي تقول له: أنا أحب الله، أنا أخشى الله، أنا أرجو الله، أنا متوكل على الله. وأما قول اللسان فواضح، أن كون الإنسان يقرأ القرآن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يرفع بها صوته، يذكر الله. ولذلك القلب إن كان موجودا مع الذكر اللساني كان الذكر قلبا وقالبا، وحينئذ يعظم الوقع والمعنى. وهكذا الإيمان إذا كان قلبا وقالبا فهذا هو الإيمان الشرعي المطلوب. وقال: وعمل القلب واللسان. عمل القلب هو العلم، اليقين، المحبة، الإخلاص، هذه أعمال القلوب وهي كثيرة. وأعمال القلوب التي تؤثر على الإيمان إيجابا هي الأعمال الصالحة، وأعمال القلوب التي تؤثر على القلب سلبا هي أعمال السيئة، مثل الحقد والحسد والغل والخداع والغش، عياذا بالله، هذه أعمال قلبية لكنها مؤثرة على أعمال الإيمان القلبية. وأما عمل الجوارح فهي كثيرة: الصلاة عمل الجوارح، الصيام من عمل الجوارح، كونك تمشي إلى المسجد هذا من عمل الجوارح، تأتي إلى العلم هذا من عمل الجوارح. وعند أهل السنة والجماعة لأن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال الله جل وعلا: قولوا آمنا بالله، قل آمنا بالله، فهذا قول. وأما العمل قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فذكر العمل الصالح بعد الإيمان هو من باب ذكر الخاص المندرج تحت العام. لماذا ذكره على وجه الخصوص؟ لأهميته. فالأعمال الصالحة أهم شيء في الإيمان، ومتى ما انعدمت الأعمال الصالحة فإن الإيمان يصبح دعائيا صوريا لا حقيقة له، عياذا بالله. فيزيد هذا الإيمان القولي القلبي والعملي القلبي والقولي اللساني والعمل الجارحي بالأعمال. كلما أشغلت قلبك بذكر الله كلما تأسس الإيمان القلبي، كلما أشغلت لسانك بذكر الله كلما ازددت عملا صالحا يزيد بالطاعة. قال الله جل وعلا: ليزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال عن المنافقين أنهم يتعجبون أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وينقص بالمعصية، والإنسان يدرك من نفسه عندما ينصف، إذا صليت الفجر في المسجد تجد أن إيمانك فوق، ما صليت الجماعة في المسجد تجد إيمانك دون. فالإنسان يدرك من نفسه الزيادة والنقصان، ويتفاضل أهله فيه، ويتفاضل أهله فيه بحسب ما يزيدون وينقصون، ويتفاضلون في كل عمل. الأعمال القلبية ليس علمي وعلمك كعلم أبي بكر، ولا علم أبي بكر كعلم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم كلنا مؤمنون، لكن الأعمال القلبية والأعمال القولية والأعمال الجارحية متفاوت. أنت صليت وفلان صلى والصحابة صلوا وعمر وعثمان وعلي وبكر صلوا، لكن ليست صلاتنا كصلاتي، فالأعمال متفاوتة. ولذلك أهل الإيمان يتفاضلون فيه، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وهذا فيه رد على الطوائف البدعية التي تزعم أن الإيمان قول، أو أن الإيمان هو مجرد المعرفة، أو أن الإيمان مجرد التصديق. هذه أقوال تيسر للناس دعوة الإيمان عياذا بالله، كقول اليهود آمنا، قال الله عز وجل عنهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ليس أي إيمان مقبول حتى يكون الإيمان على وفق الإيمان المنزل شرعا. إذن ما هو الإيمان في عرف الشرع حين التنزيل؟ ما هو الإيمان في عرف أهل السنة والجماعة؟ قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما الإيمان في اللغة وقد سبقا بينا أنه الإقرار والعمل والتصديق أو الإقرار. وما هو أركان الإيمان؟ قد بينا أركان الإيمان كما في آية ليس البر، وآية آمن الرسول، وفي حديث الجبريل ما الإيمان؟ قال إيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وخيره وشره، ثم يذكر الشيخ الأدلة على ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال السؤال 37، ما الدليل على كونه عمل قولا وعملا؟
الألف هذه ما تنطق، الألف هذه ألف ما تنطق.
ما الدليل؟
أيوة أحسنت. نعم.
قال ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ قالت الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم الآية، وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله، وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القول اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما. وقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. سمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله.
أورد المصنف في هذا السؤال ما الدليل على كونه قول وعمل؟ أدلة. يكفي طالب العلم أن يحفظ بعض هذه الأدلة. قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان، الحب وين محله؟ إذن هذا الدليل على العمل القلبي. وزينه في قلوبكم، وهذا الدليل على أن التزيين هذا زيادة، أمر أجمل وهذا كمال. الأول أصل والثاني كمال، وزينه في قلوبكم. ويأتي زينه بمعنى قرره، ويأتي بمعنى جمله. والدليل الثاني قال فآمنوا بالله ورسوله، وهنا المقصود بكلمة فآمنوا أي أظهروا الإيمان. بأي شيء نظهر الإيمان؟ بشيئين. الإيمان الذي في القلب لا يمكن إظهاره إلا بشيئين، إما بالقول وإما بالعمل. فإن كان الإيمان الذي تظهره قوليا وافق العمل فهذا هو الإيمان المطلوب، إن كان الإيمان قولا بلا عمل فهذا لا ينفع صاحبه. طيب إذا كان الإيمان عملا من غير قول وإقرار لا ينفع صاحبه. ولذلك لو جاء اليهودي أو النصراني وقال لك والله أنا بار بأبي، أنا رجل أمين، أنا رجل لا أكذب، أقول هذه أعمال الإيمان، لكن لا تدخل في الإيمان إلا بالقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وذلك قال الشيخ وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. لماذا كانت الشهادتان سبب دخول العبد في الإيمان؟ لأنك لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله نطقت قولا واعتقدت المعنى قلبا، لا معبود حق إلا الله. ومقتضيات الشهادة قد مر معنا شروط الشهادة. ولما تقول أشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله فأنت أظهرت الإيمان قولا وبينت عن أسي ووجودي معناه في القلب ما لم يكن القائل منافقا عياذا بالله تعالى. إذن هذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما. ومن هنا تدرك أن بعض الناس يقول لا إله إلا الله وبعدين إذا جاء بيقوم قال لك إيش يا جيلان المدد، إذن معناته أن معنى لا إله إلا الله غير موجود في قلبه. وش اللي موجود في قلبه؟ الجيلاني، وهو الموجود في قلبه الله الملك الحي القيوم الذي يغيث الملهوفين ويعين المكروبين ويكشف الضر عن المتضررين. ولهذا أيها الإخوة لا بد أن ننظر إلى إيماننا. ثم أورد دليلا ثالثا قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذه الآية آية تحويل القبلة ذكر الله فيها ما وما كان الله ليضيع إيمانك. باتفاق المفسرين المقصود بكلمة إيمانكم هنا صلاتكم. كيف علم المفسرون واتفقوا على هذا المعنى؟ بسبب نزول الآية. لما تحولت القبلة جاء بعض الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إن إخوانا لنا كانوا يصلون معنا لكن لا بيت المقدس وماتوا، طيب الآن كيف صلاتهم هذه؟ هم سألوا عن الصلاة. فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمانا. ها سمى الصلاة كلها إيش؟ إيمانا. ليش الصلاة كلها سماها إيمانا؟ لأن الصلاة من الألف اللي هو من تكبيرة الإحرام الله أكبر إلى ميم السلام عليكم ورحمة الله، الهاء أول حرف من حروف الهجاء شنو؟ ألف. آخر حرف الهاء والواو والياء. طيب السلام عليكم ورحمة الله، كل هذا من أعمال الإيمان، إما من أساسيات الإيمان مثل الشهادتين التي تنطق بهما في التشهد أو تقر بمقتضاها في إياك نعبد وإياك نستعين، أو تأتي بمضامينها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا من مضامين الإيمان بالله عز وجل. فالصلاة كلها إيمان، لذلك سماها الله إيمانا. والصيام إيمان، والزكاة إيمان، والحج إيمان. قال المصنف رحمه الله سمى الصلاة كلها إيمانا وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. ولذلك لو قال لك قائل ما هي العبادة الجامعة لأعمال القلب واللسان والجوارح، تقول هما عدة عبادات لكن أظهرها في ثلاثة: الأول الصلاة، الثاني الحج، والثالث قراءة القرآن إذا كان بتدبر، فيجمع بين القول والعمل وبين اللسان والجوارح والقلب، هذه الأمور الثلاثة. الحج يتجلى فيه هذه الأمور الثلاثة، والصلاة تتجلى فيها هذه الأمور الثلاثة، وقراءة القرآن بتدبر تتجلى فيها هذه الأمور الثلاثة. ثم ذكر أدلة من السنة، قال: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهادة وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. وهنا ضابط لا بد لطالب العلم أن يحفظه. ما هو هذا الضابط؟ اضبطوه، وكل نص يأتي عليه افهموه على ضوء هذا الضابط. أي شيء جاء متعلقا بالإيمان على وصف الشرطية أو منفيا بترك هذا العمل فهذا يدل على أن هذا العمل من أساسيات الإيمان، أن هذا العمل من واجبات الإيمان. يعني مثلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا مع ذي محرم. إذن كل ما علق شيء على الإيمان فهذا الدليل على أن هذا العمل من الإيمان. ومتى ما نفي الإيمان بترك عمل أو على فعل عمل علمنا أنه أيضا يدل على أن هذا العمل الذي تركته هو من الإيمان، أو هذا العمل الذي ارتكبته مخالف للإيمان. وأعمال الكافرين والمشركين المخالفة للإيمان ثلاثة أقسام: أعمال كفرية شركية تخالف كمال الإيمان المستحب، وأعمال الكفار وأعمال الكافرين من خصالهم لكن لا تنافي إلا واجبات الإيمان، مثل العقوق الوالدين، مثل السرقة، الزنا، وأعمال تخالف أصل الإيمان مثل صرف العبادة لغير الله، الشرك، الكفر، عدم الإيمان بالملائكة، إنكار المعاد الجسماني ونحو ذلك من الأمور، فهذه أعمال كفرية ضاد الإيمان الذي هو أصله. إذن لابد لطالب العلم أن يفهم أن الأعمال الإيمانية كم قسم؟ ثلاثة أقسام: أعمال إيمانية هي أرضية الإيمان، أصل الإيمان، أساس الإيمان، متى ما انهدم شيء من انهدم الإيمان ولم يعتبر بباقي. وهذا ما ضابطه؟ ضابطه أن تنظر هل هو مناف لأصل كلمة التوحيد أو لا، هل هو مناف لأركان الإيمان الست أو لا. القسم الثاني: أعمال هي من واجبات الإيمان. أعمال هي من واجبات الإيمان، يعني بمعنى تنظر إذا انعدم هل ينعدم الإيمان؟ لا، لا ينعدم الإيمان. إذا لماذا الشارع الحكيم علق نفي الإيمان عليه؟ لأنه من واجبات الإيمان، لأنه من واجبات الإيمان. القسم الثالث: أعمال هي من كمالات الإيمان. ومن هنا ندرك أن الناس في الإيمان ثلاثة أقسام: منهم من ليس معه من الإيمان إلا الأساس، يعني في العامية البلاط بس، ما عنده شيء ثاني من الإيمان، هذا يرجى له النجاة لكن بعد المحاسبة وبعد العذاب. ومنهم من عنده الإيمان الواجب هذا له النجاة، ومنهم من عنده الإيمان الكامل هذا مع السابقين. فأنت وأنا ينبغي أن ننظر أنفسنا أين نجد أنفسنا من هؤلاء. قال: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. إيش وجه الدليل من هذا الحديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الأعمال فأورد أن الإيمان بالله ورسوله من الأعمال. إذن كيف يأتي إنسان ويقول العمل ليس من الإيمان؟ كيف العمل ليس من الإيمان؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله. ترى إيمان بالله ورسوله خبر، وين المبتدأ؟ المبتدأ محذوف مضمن في السؤال، فيكون تقدير الكلام أفضل الأعمال الإيمان بالله ورسوله. وهذا مفهوم لمن يفهم العربية. إذن الأعمال من الإيمان بنص هذا الحديث. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السؤال 38، ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ الجواب قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا فأما الذين آمنوا فزدناهم إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا فاخشوهم فزادهم إيمانا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وغير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة، أو كما قال.
يعني أورد المصنف رحمه الله ليؤكد على أن الإيمان يزيد وينقص، أورد أدلة متعددة، وطالب الحق يكفيه دليل واحد، وطالب العلم يحفظ في كل مسألة أقل شيء 3 أدلة لضبط المسألة وإتقانها. قال: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إذن هذا نص في زيادة الإيمان، هذا نص في زيادة الإيمان. وإذا تأملت آية الفتح تجد أن الزيادة المقصودة هنا إيش؟ الزيادة القلبية. الزيادة إيش؟ قلبية. إذن أعمال القلب يزيد. مثل شنو أعمال القلب اللي يزيد؟ هل يقيني أنا وأنت كيقين أبو بكر الصديق؟ إذن معنى هذا أن اليقين يزيد وينقص. ما هو القدر الذي لا بد من وجوده في اليقين حتى يصح الإيمان؟ هو ألا يصل إلى درجة الشك والريب. متى ما وصل اليقين إلى درجة الشك والريب هنا انتفى الإيمان. طيب، علمي بالله عز وجل وعلمك بالله عز وجل، هل هو كعلم النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل؟ الجواب لا. لكن ما هو العلم الذي لا بد من لصحة الإيمان؟ أقل شيء هو أن تعلم أن الله هو المعبود بحق، هذا هو أقل شيء. أما بعدين تعرف شنو أسماءه، شنو صفاته، شنو كمالاته، يمكن كثير من العوام ما يفهمون هذه الأشياء. يمكن لو تقول له جيب لي 20 اسم من أسماء الله، يمكن ما يعرف من 99 اسم أو من 120 اسم الواردة في الكتاب والسنة، ما يعرف حتى يمكن 10 أسماء، يمكن ما يقدر يجيبها لك. واضح هذا ولا لا؟ إذن آية سورة الفتح دالة على زيادة الإيمان في القلب، في القلب. وفي سورة الكهف: وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذا نص في زيادة العلم، لأن الهدى معناها إيش؟ ما معنى الهدى؟ الدلائل العلمية. تذكرون هذه قلنا لكم مرة أبو حمود، ما الفرق بين الهدى والهدي؟ قلنا الهدى الدلائل العلمية، والهدي السمت والطريقة. إذن وزدناهم هدى يعني زدناهم دلائل علمية، براهين يقينية. وزدناهم هدى أي زدناهم في العلم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. هذا أيضا فيه زيادة، دل على الزيادة واختص العلم بذلك. قال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وهذا عام، فشمل أن كل عمل، كل الإيمان يزيد وينقص. في القول يزيد وينقص، في القلب يزيد وينقص، في العمل يزيد وينقص، ومن حيث المجموع إذن يزيد وينقص. تعرفون تشبهون الإيمان بإيش؟ سأضرب لكم مثالا. شبهوا الإيمان، تذكروا هذا المثال، أن هناك قلبا، عند الأطباء صنوبري الشكل يضخ الدم، عند أهل العلم من أهل الديانة أن هذا القلب مو بس فيه حياة البدن، لا، فيه حياة الروح، فيه حياة إيش؟ لكنها غير مدركة. الأطباء أطباء الأبدان يدركون حياة البدن بالقلب، يقولون إذا ما وجد القلب يموت الإنسان، لا بد من القلب. هذا الوعاء فيه أس الإيمان وأساس الإيمان، وفيه وعاء الإيمان. وأس الإيمان وأساس الإيمان تشبه بحوض من الماء. حوض الماء يزيد وينقص ولا لا؟ يمكن يجف بعد. إذن هكذا القلب. طيب الأعمال، الأعمال التي تعملها، تذكر أن هذه الأعمال التي تعملها كالأنهار التي تدر وتصب في هذا الحوض. تخيل أعمالك كثيرة، إيش يكون حال الحوض؟ مملوء، قطعا مملوء، صح ولا لا؟ وإذا قل عملك يقل الماء، شيء طبيعي. إذن الأعمال شبهها بالأنهار التي تصب في حوض الإيمان. طيب والمستحبات والمندوبات شبهها بالأمطار التي تصب. إذا نزل المطر الحياض في الغالب يزداد ماء ولا ينقص؟ يزداد، تزداد الأحواض مياها، صح ولا لا؟ إذا نلاحظ أن الوعاء الإيماني الموجود في القلب قد يزيد إيمانا بسبب النبع الموجود فيه. حبك لله زاد، خشيتك لله زادت، رغبتك لله زاد، علمك زاد، يقينك زاد، فالينبوع نفسه إيش؟ يفيض معا. وقد ينقص وينقص وينقص حتى يجف. أعمالك ازدادت ازدادت ازدادت، امتلأ الحوض حتى أصبحت تفيض على الآخرين بالخيرات والبركات، تدلهم على الصالحات وعلى الخيرات وعلى الحسنات. المستحبات إذا زادت زادت أمطار على وعاء القلب. من هنا تفهم أنه ربما يكون إنسان ليس في وعائه من الإيمان إلا مثقال ذرة، جف 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 ما بقي إلا مثقال شعيرة، حبة برة ذرة. فهمتم الآن؟ تصورتم المسألة؟ هذه مهمة، لأن بعض الناس ما يتصور، يقول كيف مؤمن ما عمل خيرا قط؟ هو ما فهم معنى هذا الحديث. معنى اذهبوا فاخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان، يعني من حيث المجموع ما بقي من إيمانه إلا مثقال ذرة، وإلا فقول لا إله إلا الله أعظم الحسنات. وين راحت هذه أعظم الحسنات؟ وين راحت؟ موجودة، لأنها لو انعدمت ما كان مسلما. إذن لكنها لم تثمر من الإيمان إلا بمقدار ذرة. هنا المشكلة. إذن هذه مسألة مهمة، الآيات واضحة في زيادة الإيمان. قال فاخشوهم فزادهم إيمانا، ما قالوا لا والله نخشى الكفار، قال فزادهم إيمانا. وقال وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هنا التسليم زادهم إيمانا وتسليما، إذن وتسليما معطوف على وزادهم تسليما، فدل على أن الإنقياد للشرع الذي هو العمل يزيد الإيمان. قال وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تكونون في كل حالة. طبعا هنا الشيخ أنث الحالة، والأفصح أن كلمة الحال لا تؤنث لأنها مؤنثة المعنى. في كل حال كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة. وهذا جاء في حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تكونون عند أهليكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم أو في طرقكم. الإيمان يزيد وينقص، ما يمكن. وأما نقصان الإيمان فدل على نقصان الإيمان أحاديث ستأتي في المسألة التي بعدها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى السؤال 39، ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه؟ الجواب قال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون إلى قوله وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وقال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وقال تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الآيات. وفي حديث الشفاعة أن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. وفي رواية يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة.
أما تفاضل أهل الإيمان فهذه مدركة من نصوص القرآن والسنة، فالله جل وعلا في أول سورة الواقعة قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، فقال والسابقون السابقون أولئك المقربون، بعدين قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، بعدين قال وأصحاب الشمال، فصار الناس ثلاثة أقسام. وقال في آخر آية الواقعة أيضا مقسما إياهم على ثلاثة أقسام، فأما إن كان من المقربين جاء الله وإياكم والذين منهم ومشايخنا وتلامذتنا، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. هذا القسم إيش؟ الأعلى. هذا القسم الأعلى اللي هو يساوي في الشرع إيش؟ المتقون، المحسنون، البارون، أسماء متعددة لمعنى واحد. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وهؤلاء هم المقتصدون. ولم يذكر هنا أصحاب الظالمين لأنفسهم، وإنما ذكر الكافرين، قالوا أما إن كان من المكذبين الضالين. أما في آية سورة فاطر فتنصيص صريح في أقسام وتفاضل أهل الإيمان في الإيمان. كيف؟ اقرأوا الآية من أولها، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اصطفينا من عبادنا يعني كلهم مصطفون، أبشروا بالخير أهل الإسلام، كل أهل الإسلام مصطفون بنص هذه الآية. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، لكنهم في مراتبهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. فمنهم ظالم لنفسه، هذا اللي على البلاط المسكين، تذكرون قلنا لكم على البلاط صح؟
صحيح.
تشبيه صحيح ولا غلط؟
لا لا صحيح،
مفهوم يعني. أيوة. أهم شيء مفهوم بس. فمنهم ظالم لنفسه ما عنده إلا الأساس، ها مثل ما يقول الناس مرون على البيت يشوفون البيت أسود، والله مسكين ما قدر يكمل البيت، كلهم يسمونه مسكين، ليش البيت واقف على الأسود. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، لا والله زين، ومنهم سابق بالخيرات، هذا فوق الزين. ها حتى الناس اليوم يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام. شلون؟ أي دولة مثلا لما تجي عند الاقتصاديين تقول لهم قسموا الناس في الدولة، يقول تحت خط الفقر، ها المتوسط، دخل العالي، كم قسم صار؟ تجي عند العامة تقول لهم الجماعة عندكم العائلة القبيلة كم قسم؟ قال والله ثلاثة أقسام، ناس عندهم خيرات، حيتان يسمونهم الحوت، ها وناس عقد حالهم، ناس والله أهل حاجة وعوز، هذا الحاصل. فأنت لا ننظر ماذا تريد أن تكون يوم القيامة، الدنيا فانية يا إخواني، الدنيا كجناح بعوض ما لكم شغل فيها، الدنيا كجناح. هذا يخلينا أذكر لكم المثال، لا تغتر بالدنيا، لا تغتر بالدنيا. والله الإنسان لو يفكر في حال الدنيا لن يغتر بها البتة. ليأتين يوم يوم القيامة أو في الجنة لتحقرن حالك، ليش كنت تتقاتل على الدنيا؟ شلون تحقر حالك؟ ليش تتقاتل على الدنيا؟ أنا أضرب لك مثال، الحين لو طلعت برا وشفت عيال أبو خمس سنوات ست سنوات تهاوشون على مية فلس طايح في الشارع، شو تقول أنت؟ وش فيهم هذول؟ تهاوشوا على مية فلس، أنت لأن عقلك مو مثل عقلهم، فأنت عقلك فوق تقول هذول خبول تهاوشوا على مية فلس، نسيت أنك أنت كنت مثلهم. طيب الآن كبر عقلك تقول لا عيب تهاوش على الفلس، لما تدخل الجنة يكبر عقلك تقول أنا خبل كنت أتهاوش على الدنيا، ما تساوي جناح بعوضة. فهمتم المثال؟ والله هذا هو حال الدنيا ورب الكعب. يقول العلامة صديق حسن خان رحمه الله ملك بهوبال وقد ملك أكثر من 20 سنة الهند، يقول رحمه الله والله ما ملكت إلا رغما عن أنفي، ولولا خوفا من ضياع المملكة لما توليتها، ولما توليت علمت صدقة أنها لا تساوي جناح بعوضة. هذا الدنيا، انظر إلى من ملك الدنيا إيش بيش ذهب، ما كلهم راحوا. ثم أورد رحمه الله حديث الشفاعة، أن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان. تعرفون الدينار، الدينار الذهبي أثقل في الميزان، يساوي 4 جرامات وربع، إذا ثقيلة ولا لا؟ 4 جرامات ربع. الجرام ب25 دينار، الذهب الخالص يعني يساوي 100 وشوي. انتبهتم؟ قال يجد في قلبه مثقال وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، يعني 2 جرام وشوي، صار أقل وزنا. وفي الحديث الآخر يخرج سلطان، كيف قريته؟
يخرج،
قلت يخرج، هذا الرواية الضبط هذا ذكره بعضهم لكنه غير صحيح. الصحيح يخرج، أي يخرج الله من النار من قال لا إله إلا الله، أو يخرج بالبناء لما لم يسمى فاعل، أما يخرج هو هذا لم يأتي فيه رواية. إذن يخرج من النار أو يخرج من النار، فيخرج الفاعل هو الله، ويخرج بالبناء لما لم يسمى فاعل. من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن شعيرا، الشعيرة أقل من جرام، احفظها، الشعيرة أقل من جرام من حيث الوزن. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن برة، البرة أقل من نصف جرام، يعني أخف من الشعيرة، لأن الشعير حبة أكبر شوي من البر اللي هو القمح. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن ذرة، الذرة تدرون إيش؟ قلنا لكم ها، تذكرون الذرة إيش؟ النملة الصغيرة، مو أي نملة، النملة الصغيرة التي إذا وضعت في ميزان الذهب، الميزان الذهبي لا يتحرك. ليش ما يتحرك؟ ما له وزن. ميزان الذهبي الدقيق لو حطيت فيه ذرة النملة هذه ما تتحرك، لكن عند رب العالمين أحكم الحاكمين أعدل العادلين لا يمكن أن يضيع شيء، ما دام في قلبه مثقال ذرة من إيمان سيخرج من الجنة، من النار إلى الجنة. لكن بعد إيش؟ ولذلك يا الإخوة اجتهدوا في زيادة الإيمان. ومما يدل على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، وهذا فيه نص تنصيص على إيش؟ على النقصان. قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل من إحداكن. فقالت امرأة: يا رسول الله، وما نقصان دينيا؟ حين نقصان العقل فهمنا، يمكن ما نقصان دينيا، ما نقصان عقليا؟ قال: نقصان عقليا أليست شهادة إحداكن شهادة اثنتين منكن بشهادة الرجل؟ قالت: بلى. قال: فذاك نقصان عقلها. وأما نقصان دينها، أليست إحداكن إذا حاضت تركت الصلاة؟ إذا ترك الصلاة بيدها ولا مو بيدها؟ مو بيدها، ومع ذلك ينقص إيمانها. ليش؟ لترك العمل، لترك. فكيف بمن يترك العمل مما هو في يده؟ أكيد ينقص الإيمان، واضح هذا ولا لا؟ ولهذا لا يمكن أن يكون الذي يتصدق يوميا مثل الذي لا يتصدق، ما يمكن إيمانه يكون سواء، وهذا فهمه الصحابة رضوان الله عليه. إذن هذا الحديث نص في النقصان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السؤال 40، ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده. قال: تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمسة.
نعم، ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ أيها الإخوة، لا بد أن نفهم أن كلمة الإيمان والإسلام بينهما عموم وخصوص. يعني الإيمان والإسلام إذا ذكر هذا الاسم مفردا فالإيمان يدخل فيه الإسلام، والإسلام يدخل فيه الإيمان، إذا انفرد في الذكر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: في والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائق. الآن هذا الحديث يمكن تفسيره لا يؤمن أي ليس لا يدخل في الإسلام أو ليس بمسلم، والمقصود هنا الإسلام التام الواجب، والمقصود بالإيمان الإيمان الواجب. فأنت تفسر الإيمان بالإسلام والإسلام بالإيمان إذا ذكر أحدهما. ومثل هذا أيضا مثل قوله جل وعلا ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي ذلك يوعظ به من كان مسلما أقر بالله وباليوم الآخر. فيجوز تفسير الإيمان بالإسلام إذا ذكر أحدهما مفردا، لكن إذا ذكر معا فالإيمان مخصوص بالأعمال القلبية، والإسلام معني به الأعمال الظاهرة، معني به الأعمال الظاهرة. مثال لاحظ الحديث، قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأعراضهم، ذكرهم في نص واحد. إذن في فرق بين المسلم والمؤمن، المسلم من سلم المسلمون من لسانه والمؤمن من يتمنه الناس. قالوا يا رسول الله من المؤمن؟ قال الذي يأمنه جاره. إذن هنا الآن ذكر الإيمان يجوز تفسيره بالإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن ذكر الإيمان والإسلام، فالإيمان شيء والإسلام شيء آخر. وإذا فهمنا هذا فنحن لابد أن ندرك أن الإيمان عند الإطلاق يشمل الدين كله، لأنه يأتي بمعنى الإسلام والإسلام يشمل الدين كله. لذلك لو قال لك قائل ما دينكم؟ تقول الإسلام. ما دينكم؟ تقول الإيمان. ما دينكم؟ تقول التوحيد. فهذه أسماء عند الإطلاق يشمل الدين كله عند الإطلاق. فكل قول كان من أساسيات الإيمان أو من واجبات من أساسيات الإسلام أو من واجبات الإسلام أو من كمالات الإسلام هو إيمان، هو إيمان. طيب ما منزلته من الإيمان؟ إن كان أساسيا في الدين فهو أساس في الإيمان، إن كان من واجبات الدين فهو واجب في الإيمان، إن كان من مستحبات الدين فهو مستحب في الإيمان. من فهم هذا المعنى لم يقع في اللغط والغلط. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث وفد عبد القيس الذي جاء في الصحيحين قال حديث ابن عباس قال أمركم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا من المغنم الخمس. ففسر الإيمان بالأعمال الدينية الظاهرة، فدل على أن الأعمال الدينية الظاهرة من الإيمان عند الإطلاق. فإذا دخلت الأعمال الظاهرية في الإيمان عند الإطلاق من باب أولى الأعمال القلبية داخلة في الإيمان عند الإطلاق. نعم
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى السؤال 41، ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ الجواب قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال جبريل عليه السلام أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره.
نعم هذا السؤال مهم. عند أهل السنة والجماعة أن أركان الإيمان ست. لو سألنا أي إنسان بنى بيتا على كم عمود بيتك، إذا كان هو اللي بنى البيت يعرف على كم عمود. فأنت مؤمن بالله مسلم لابد أن تفهم بناء الإيمان على كم ركن. تقول ستة أركان لابد منها في الإيمان، أساس إيمان بالله عز وجل وإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل كتب والإيمان بالرسل واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإن قال لك قائل ما مناسبة هذا الترتيب؟ تقول الإيمان بالله أصل والخمس الباقية تبع. طيب آمنت بالله أصلا وأصالة، ليش جاء بعده الملائكة؟ لأن الملائكة أسبق وجودا، أسبق وإيش؟ قبل الإنس والجن. وفي خلاف هل هم قبل الجنة أو بعد الجنة والنار، والصواب أنهم وجدوا قبل الجنة والنار، أنهم وجدوا قبل الجنة والنار، بدليل أن الله لما خلق الجنة والنار قال لجبريل اذهب فانظر إليهما، هذا الدليل. ثم هؤلاء الملائكة هم الرسل بين الله وبين خلقه. طيب هؤلاء الملائكة عندما ينزلون على الأنبياء بأي شيء ينزلون؟ بالكتب والرسالات. إذن تقول الركن الثالث بالكتب، آمنت بالكتب. الملائكة تنزل هذه الكتب على من؟ على الرسل، إذن تقول آمنت بالرسل. طيب جاءت هذه الرسالة على الرسل ماذا تتضمن؟ آمنوا باليوم الآخر واعملوا بالشرع ووافقوه بالقدر. هذا هو كمال الإيمان، هذا وجه هذه الأركان الست، والحديث صريح في أن أركان الإيمان ست. نعم
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى السؤال الثاني والأربعون، ما دليلها من الكتاب جملة؟ قول الله، الجواب قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وسنذكر إن شاء الله دليل كل على انفراده.
نعم، قال المصنف ما دليلهما من ما دليلها من الكتاب جملة، أي دليل أركان الإيمان الست. وهنا أكتب من باب الفائدة العلمية، ورد أركان الإيمان الست في ثلاث آيات مجموعة. آية ليس البر اللي ذكرها المصنف هذا واحد حط عليه، وآية آمن الرسول حط عليه اثنين. آية آمن الرسول اللي هو الآية 285 من سورة البقرة، وآية سورة النساء إن الذين يكفرون بالله ورسله، هذه أيضا في أركان الإيمان الست. طيب قد يقول قائل: أين أركان الإيمان الست في آية ليس البر؟ يلا نعدها مع بعض. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، البر هنا ما معنى البر بالكسر؟ البر بالكسر معناه الأعمال الحسنة، والبر بالفتح معناه العامل الحسن. واضح الفرق ولا نعيد؟ البر بالكسر الأعمال الحسنة، والبر صلوا خلف كل بر وفج، البر صاحب العمل الحسن. عرفتم الفرق؟ إذن البر وصف للآدمي والبر وصف للأعمال. ولكن البر من آمن بالله، هذا الركن الأول والأساس. واليوم الآخر تقدم هنا، هذا الثاني. والملائكة الثالث، والكتاب الرابع، والنبيين الخامس. صح؟ كم بقي من الأركان؟
واحد.
كملوا الآية: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا
والصابرين في البأساء والضراء.
هذا هو القدر، الصابرين في البأساء والضراء، هذا هو القدر. أي كيف تتعامل مع القدر في شرع الله عز وجل؟ الناس في القدر إيش حالهم؟ حالتان: صابرين أو جزيعين. والصابرين ثلاثة أقسام: شاكرين، راضين، صابرين، والجزيعين أقسام وأقسام. إذن ذكرت الأركان الست في آية ليس البر. طيب نرجع إلى آية آمن الرسول، خلنا نعد مع بعض كل ركن. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمن، كل آمنه بالله، هذا الركن الأول صح؟ وملائكته وكتبه ورسله، كم ركن صار لنا؟ أربع، لا نفرق بين أحد من رسله. طيب وين الخامس والسادس؟ كملوا الآية: لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. هذا هو اليوم الآخر، إليك المصير، هو اليوم الآخر. وش المقصود إليك المصير؟ يعني إليك المرجع والمآب يوم الحشر والمعاد. إليك المرجع والمآب يوم الحشر والمعاد، هذا معنى وليك المصير. في لها معنى ثاني؟ ما حد يفهم معنى ثاني. إذن وليك المصير يعني هذا الدليل على الإيمان باليوم الآخر. طيب وين الإيمان بالقدر؟ كملوا الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا. هذا هو التعامل مع القدر بوفق الشرع، هذا هو أركان الإيمان الست. وهكذا في آية سورة النساء. نعم. وقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر، بقدر يعني بتقدير مسبق، وسنذكر إن شاء الله دليل كل على انفراده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السؤال 43، ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟
ما معنى الإيمان؟ هذه احفظها قاعدة كلكم يا طلاب العلم، بعد كلمة معنى أي اسم فيه ال مضاف إليه لا يعرب إلا مجرورا. ها.
أحسن الله. ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ الجواب هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به، وهو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، حي قيوم أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته.
نعم، لو قال لك قائل ما معنى الإيمان بالله لما نقول آمنت بالله، ما معنى الإيمان بالله؟ هذه الكلمة آمنت بالله أي أقره وأعترفه وأصدقه وأجزمه وأستيقنه بالله عز وجل، يتضمن ثلاثة أركان. كم ركن؟ ثلاثة أركان. الركن الأول الإيمان بربوبية الله عز وجل. الإيمان بإيش؟ يعني بأن الله له أفعال خاصة لا يشركه فيها أحد. الركن الثاني الإيمان بألوهية الله عز وجل، يعني أن الله يجب أن تصرف له العبادة ولا يجوز أن تعبد غيره معه. الركن الثالث الإيمان بأسماء الله وصفاته، أي بمعنى أن الله له أسماء وله صفات ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن الإيمان بالله قائم على هذه الأركان الثلاث. قال المصنف هو التصديق الجازم من صميم القلب، اللي احنا سميناه إيش؟ الإقرار والاعتراف واليقين من صميم القلب. ما معنى صميم القلب؟ ها؟ صميم من داخل القلب. صميم يعني داخل، بس هذه عبارة غير معروفة، وإنما هي عبارة مولدة واستخدمها كثير علماء الهند وهم في العربية فطاحل، يأتون بالأوزان ويشتقون الكلمات. من صميم القلب يعني من داخل القلب وأساسه بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد. الله جل وعلا أزلي، هو الأول والآخر، هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. لا بد للمسلم لما يقول آمنت بالله أن يقر بهذا المعنى ليصح إيمان، أي أن الله ليس كالموجودات. الموجودات لها إيش؟ بداية ولها نهاية. أما الله جل وعلا ليس لوجوده بداية ولا لوجوده نهاية. لما؟ لأنه سبحانه الخالق وما سواه مخلوق، والمخلوق يوصف بالبداءة وبالنهاية، أما الخالق لا يوصف بالبداءة ولا بالنهاية. هذا معنى قول بعض أهل العلم إن الله عز وجل إيش؟ إن الله جل وعلا الغني الحميد، يفسرون الغني الحميد بهذا المعنى، وهذا التفسير صحيح. والصمد أي ذاتا، فهو صامد صمد موجود أزلا وأبدا، يفسر الصمد بهذا المعنى أيضا، وهو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء كما فسر النبي عليه الصلاة والسلام، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. الظاهر فليس فوقه شيء يعني يحتمل معنيين كلاهما صحيح. الأول الظاهر يعني البائن الذي بان دلائل وجوده في كل شيء، كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، هذا معنى الظهور. المعنى الثاني والظاهر فليس فوقه شيء يعني أنه جل وعلا فوق المخلوقات، ليس فوقه شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما الباطن فليس دونه شيء، أي أنه جل وعلا لا يمكن لعقل أن يكيفه، لأنه باطن الذي لا يمكن الإحاطة به. لما؟ لأنه الباطن. فمن أسمائه الباطن جل في علاه، ومعنى الباطن أي الذي لا يكيف، ومعنى الباطن أي الذي لا يحاط به. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليس دونه شيء، يعني ليس بعده شيء آخر يمكن أن نقول أنه غيب لا نعلمه. فغيب الغيوب هو الله جل في علاه، حي قيوم أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى السؤال 44: ما هو توحيد الإلهية؟ الجواب هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كانت، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وغير ذلك من الآيات. وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله.
لو قال لك قائل: ما هو توحيد الإلهية؟ يجوز أن تقرأها إلهية والألوهية، وهذا توحيد الإلهية يسمى مصدرا صناعيا لأنه منسوب إلى الإله، والتاء فيه للمبالغة، والياء ياء النسبة، هذا مصدر صناعي مثل الإلهية الربوبية، هذه مصادر صناعية في الميزان الصرفي. إذن الإلهية والألوهية، الإلهية نسبة إلى الإله، والألوهية نسبة جمعية بمعنى العبودية. ما معنى توحيد الإلهية؟ توحيد العبادة. ما معنى توحيد الألوهية؟ توحيد العبودية. ما معنى توحيد العبودية؟ قال: هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا. توحيد الإلهية أيها الإخوة، التوحيد إذا أطلق في الشرع في عرف النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، في عرف التابعين، في عرف تبع التابعين، إذا أطلق التوحيد لا يعرفون منه إلا توحيد العبادة. من أقر بتوحيد الألوهية فإنه مقر لما سواه، ومن أقر بتوحيد الربوبية قد لا يقر بتوحيد الألوهية، قد لا يقر. إذن ما هو توحيد الألوهية؟ هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى. لما المسلم يقول أوحد الله في العبادة، يعني أقر بأنه لا يستحق أحد العبادة سواه. فمتى ما صرف العبادة لغير الله وقع في الشرك والكفر. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهذا يسمى أسلوبا حصريا. أسلوب إيش؟ حصري. ألا تعبدوا نفي، إلا إياه استثناء. إذن النتيجة العبادة حق خالص لله، ومصداقه في سورة الفاتح: إياك نعبد وإياك نعبد. ما الفائدة من تقديم المعمول؟ الفائدة البلاغية أن تقديم المعمول على عامله يدل على الحصر، كأن المعنى لا يصح أن تعبد إلا الله، ولم يقل ونعبدك ونستعين بك. يعني يمكن بعض الناس اليوم يقول نعبد الله ونعبد الجن، نعبد الله ونعبد عيسى مثلا، نعبد الله ونعبد الحسين. لا، إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن واعبدوا الله ولا بد من وجود ضده، وهو لا تشركوا به شيئا، لا بد من نفي هذا المعنى اللي هو الشرك. فلا يكفي أنك تعبد الله مع الشرك. المشركون كانوا يصلون ترى، ويزكون، وبعد ويتصدقون، وبعد ويحجون، وبعد ويعظمون البيت، وبعد ويعظمون الحجاج، كل هذا موجود عندهم. إذن لماذا هم مشركون؟ لأنهم يعبدون الله ويعبدون الصلاة، هذا هو وجه الشرك. فالذي إذا جاء وقت الصلاة يصلي، ثم بعد ما يخرج من الصلاة يذهب ويطوف بالقبر، هذا ما عرف الله عز وجل. هذا معرفته لله كمعرفة المشركين، ما في فرق، لا فرق أيها الإخوة، لا فرق. أرجو أن تفهموا هذه القضايا، نفهم التوحيد، لأن اليوم أصبح العالم كقرية واحدة، يقول شلون هذول يصلون وبعدين يطوفون حول القبر، شلون هذول يقولون يا الله بعدين يقولون يا حسين مثلا. تقول طيب وش المشكلة؟ المشركون ما قالوا يقولون يا الله؟ ايش قال عبد المطلب لما جاء أبرهة الأشرم يريد هدم البيت؟ ذهب إلى الصنم ولا ذهب إلى الله عز وجل عند الكعبة؟
ذهب إلى الله،
ترك الصنم. هذا مو معناته أنه صار موحد. قال أبيات شعرية معروفة مشهورة: لا هم أن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبنهم صليبهم ومحالهم أبدا اليوم محالك. ينادي الله عز وجل. طيب هذا مو معناته أنه صار موحد. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين للدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن العبادة لا تنفع إلا مع إيش؟ مع الخلوص من الشرك. العبادة لا تنفع إلا مع التخلص من الشرك. أما عبادة مع وجود الشرك هذا مثل الذي يتوضأ ثم الله يكرمكم يضرط بعدين يبي يصلي، هاي الصلاة ما تنفع، هاي الصلاة ما تنفع. وقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وغير ذلك من الآيات. وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله. إذن لو قال لك قائل ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله، سبق معنا بينا لا معبود حق إلا الله. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع العمل الصالح، وأنتم بعد جزاكم الله خير على أن فتحتم الديوانية لنا، قربتم البعيد، عسى ربي يبارك لك ويبارك في عيالك وبيتك، وأنتم كذلك بارك الله فيكم جميعا. عندكم أسئلة شيء ولا ولا نستأذن؟ آه تفضل.
كيف نطهر القلب من الشوائب؟
نعم سؤال مهم، كيف نطهر القلب من الشوائب؟ هناك عدة طرق لتطهير القلب، أعظمها العلم. أعظم طريقة لتطهير القلب من الشوائب العلم، ثانيها ذكر الله عز وجل، إيش ذكر، ثالثها قراءة القرآن بتدبر، رابعها النظر إلى القلب نظرة الطبيب الفاحص، ما هو المرض ثم تنظر كيف تعالج. إذا كان المرض البخل فتتأمل ما الفائدة من البخل، أجمع الدنيا لمن، شو الفائدة، تصبح كريم وهكذا. نعم. قضائي بمعنى حكم وأمر،
هذا للبشرية جميعا صح؟
ها؟
للبشرية كلها.
أين؟
زين، في بعضهم يلقي شبه يقول الله سبحانه وتعالى قضى ما نعبد إلا الله سبحانه.
إيه. إذن إيه اللي هو ما فهم أن هذا القضاء والحكم وأمر إنما هو أمر شرعي وليس أمرا كونيا. الأمر الكوني كن فيكون، ما حد يقدر يخالف، وإذا أحد يدعي أنه يخالف قل له خلاص فأتي بالشمس من المشرق فأتي بالشمس من المغرب فبهت الذي كفر. إذن هذا أمر شرعي، قضاء شرعي، لأن القضاء والقدر ينقسم إلى قسمين عندنا، قضاء شرعي وقضاء قدري. نعم. كيف يصل طالب العلم إلى مرتبة الخشية من الله عز وجل؟ أولا بدراسة أسماء الله وصفاته، ثانيا بالمحافظة على الصلوات مع الجماعات، ثالثا بالبعد عن المعاصي. نعم
شيخنا، معنى العبادة تجر ما بعد بالرضا، طيب معنى كيف تهرب؟
المعنى حسب من اللي قبل، يعني مثلا تقول وهذا معنى العبادة، إذا هذا مبتدأ ومعنى العبادة خبر. مثلا تقول ومعنى العبادة كيت وكت، إذا معنى مبتدأ مضاف والعبادة مضاف إليه والخبر الذي بعد،
خبركم بعد الإضافة.
إيه طبعا أكيد، لما تقول عبد الله، ها عبد الله رجل كريم، الآن وين الخبر عبد الله؟
كريم،
رجل كريم، إذا مو الله، الله مضاف إليه صح؟
زكرا.
بارك الله فيك.
الأسباب الموصلة للإيمان الكامل
ذكرها الشيخ السعدي في رسالة اسمها شجرة الإيمان، مهمة جدا ونافعة.
إذا التزمها الإنسان يصل إلى زيادة الإيمان الكامل، يصل إلى الإيمان. أهمها في نظر القاصر العلم، والعبادات الخمس تحافظ عليها، والرفقة الصالحة